آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الحقد والحسد. اعلم أن الغيظ إذا قضم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا، وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه. فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي حديث آخر أنه قال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع رجل فسئل عن عمله فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي حقد غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي. وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. وقال إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد، فإنه صيرني إلى هذه الحال. وعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان: إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهذا هو الحسد. والحالة الثانية أن لا تكره وجودها ولا تحب زوالها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الحقد والحسد. هذا مكمل لما سبق في الكلام عن الغضب ومسببات الغضب ومهيجاته، كما أنه ذكر مقابله من الإيجاب من حيث كظم الغيظ والحلم ونحو ذلك. وذكر هنا الحقد والحسد باعتبار أنها إما أن تكون من آثار الغضب أو هي التي أحيانا تورث الغضب، لأن نسأل الله سلم الحقد والحسد أمور قلبية، الحقد والحسد شيء قلبي، والغضب نتيجة وأثر سلوكي، أمر ظاهر على الجوارح نتيجة من عقد عليه القلب من حقد. وكذلك أيضا الحسد، وإن كان الحسد قد تظهر آثاره أيضا عملا من حيث السعي في زوال، هو حقيقته الحسد تمني زوال نعمة الغير، فالتمني كما تلاحظ شيء قلبي، لكنه قد ينتج عليه نسأل الله السلامة آثار بحيث السعي في الزوال، بأن يذهب يشي به عند من يرى أنه يمكن أن يكون سببا في زوال نعمته أو إزالة نعمته. فالمقصود أن الحقد والحسد أشياء قلبية، والغضب أثر من آثار هذا الحقد. وقد يكون الغضب ليس أثرا بمعنى أن يكون شيئا آنيا نتيجة مثيرات آنية، وقد لا تورث حسدا ولا تورث حقدا. بعض الناس يكون سريع الغضب لكنه أيضا يكون سريع الفيئة، بمعنى يرجع، وعادة إذا رجع فهذا يدل على أنه لم ينعقد قلبه على شيء. أما إذا كان ذا حقد وحسد فإنه أيضا ينتج غضبا لكنه غضب من نوع آخر، وهذا ما سوف تبينه عبارات المصنف التالية. قال رحمه الله: اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا. هذا جميل جدا، جميل جدا في تعريف الحقد، وهو كما قلنا أمر قلبي، أمر ينعقد عليه القلب. لكن تفسير الشيخ له تفسير جميل. مر معنا كظم الغيظ، وأن كظم الغيظ من الأمور التي ينبغي أن يعود المسلم نفسه عليها، لكن كظما يرجو به وجه الله عز وجل، وكظما يقصد به أن لا ينفعل انفعالا سلبيا يؤثر على إخوانه. بمعنى إذا جاءك المثير وجاءك المغضب وجاءك جالب الغضب تحاول ألا تغضب، فمحاولتك ألا تغضب هو كظم للغيظ. فإن كان كظمك للغيظ هو لله، ورغبة في عدم إيذاء أخيك، ورغبة في كف أسباب الغضب ومهيجاته ومثيراته، فلا شك أن هذا صفة حميدة، وهذا هو الذي وصف به المتقون، والذي عد من صفات المتقين والكاظمين الغيظ. ولهذا عقبها بقوله: والعافين عن الناس. فلا يصدر العفو بعد كظم الغيظ إلا لأن الكظم كان تصرفا إيجابيا، بينما إذا كان الكظم لعجز عن الانتقام أو نوع من الخبث، تمهل بانتظار فرصة أكبر من أجل الانتقام، فهذا الكظم هو الذي يورث كبتا ويورث حقدا. ولهذا قال الشيخ: إن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي، بينما المتقون يكظمون حبا في تجنب أسباب الغضب ورأفة بالإخوان حتى لا يتطور الحال ويصل إلى قطيعة ويصل إلى إيذاء وجلب سوء للإخوان. لكن إذا كان كظما بسبب العجز عن التشفي أو انتظار لفرص أكبر أو لأحوال من الانتقام فهذا هو الحقد. إن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن، يعني إلى باطن النفس، فاحتقن في باطن النفس فصار حقدا. هذا من أدق التصويرات، وهو أمر جلي جدا. وعلامته، يعني علامة أن هذا الكظم لم يكن كظما حسنا المثنى عليه في صفات المتقين، من أنه كظم سيء، علامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه. وأيضا هذه من أدق البيان، ومن أوضح لمن يريد أن يختبر نفسه. ويجب أن تعلموا أن الحقد والحسد وهذه الأوصاف هي قلبية، يستطيع الإنسان أن يكتمها، ويستطيع الإنسان أن يظهر لغيره أنه يحبه وأنه لا يحقد عليه ولا يحسد. ولهذا أغلب هذه الأمور تكون بين العبد وبين ربه. لكن من أجل العلماء رحمه الله رحمهم الله يذكرون مثل هذا ويبسطونه من أجل أن يحاسب الإنسان نفسه. وهذه معايير تستطيع أن تحاسب بها نفسك وتعرض نفسك على هذا، وبه تتبين من نفسك إن كنت صادقا في المحاسبة مدى حبك لإخوانك ومدى حقدك عليهم وحسدك لهم. فإذا كان هذا الشيء أو هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل لأخيك، أو كان هذا التصرف الذي صدر من أخيك وأحسست أنه لم ترتح له نفسك وقد يكون جلب لك غضبا أو نحو ذلك، ولكنك لم تستطع أن تنتقم، وإنما انعقد قلبك على سوء وعلامة هذا السوء وعلامة تكون الحقد عندك والحسد، أنه كما قال الشيخ دوام بغض الشيخ بغض الشخصي واستثقاله والنفور منه. فإذا كنت تنفر منه وتستثقله، حتى أيضا النفور وحتى الاستثقال أحيانا قد تستطيع أن تكتم. وأنتم تلاحظون أحيانا أنك تجلس مع أناس وأنت تكرههم، وتجلس مع أناس مجاملة لهم، إما لأنهم ذو سلطان وجاه بحيث يعني تجلس معهم مجاملة ونفاقا، بينما قد انعقد قلبك على بغضهم وكرههم، وقد يكون في مجالس أخرى تنال منهم، أو تحاول قدر ما تستطيع أن تنفث سمومك حينما تتمكن من ذلك. فتصوير الشيخ لهذه الأمور هو تصوير دقيق. وكما قلت وقلنا في أكثر من مناسبة إن مثل هذه الأمور بعض الناس يعجز إلا أن يحاول أن ينظر هذه الأوصاف في غيره، ويحاول أن يفسر تصرفات الناس على هذا النحو، بينما حقك أن 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 تعرض نفسك على هذه الأمور، لا أن تحاول أن تعرض سلوك الآخرين. بعض الناس حينما يطلع على مثل هذا، مثل كلام العلماء في السلوك وكلام العلماء في الأخلاق، لا يحاول أن 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 أن, أن يحاسب نفسه ويحاول أن يطبق ذلك على نفسه، لا، نتيجة الضعف النفسي ونتيجة عدم الصدق في المحاسبة مع النفس يحاول أن هذه يطبقها على تصرفات الآخرين. فحينما يجلس في مجلس أو يرى أن فلان تحدث أو تكلم أو فلان انفعل أو غضب، يحاول أن 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 أن, أن يقارن بين تصرفه وبين ما قرأه، بينما ليس لك، ما ينبغي لك أن تجتهد مثل هذا الاجتهاد، إنما احرص بادئ ذي بدء أن مثل هذه الأمور تعرض نفسك عليها، وتعرض سلوك نفسك، وتعرض مواقفك أنت من إخوانك، حتى تنظر هل أنت فعلا تعيش في حقد أو تعيش في حسد نحو الإخوان، أو تعيش في 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 في, في كره لما يسوقه الله عز وجل لهم من نعم. وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه، فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد. أيضا هذه علاقة جميلة، الحقد ثمرة الغضب، لكن كما قلنا ليس بالضرورة، لكنه لا شك أن 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 الحقد يورث غضبا، لكن ليس بالضرورة أن يكون الغضب دائما هو ثمرة الحقد، لأن أحيانا بعض الناس طيب القلب جدا لكنه سريع الغضب، بعض الناس غضبه ليس لسوء في قلبه وإنما طبع جبله الله عز وجل عليه، ولهذا يقال سريع الغضب سريع الفيئة، بمعنى أنه سريعا ما يرجع، الذي كثير الغضب وكثير الهيجان ينطفئ حاله بسرعة، بخلاف بعض الناس قد يكون يعني قادر على كتم شعوره وسلوكه، بينما قد يكون قلبه منعقدا على سوء. لكن على كل حال لا شك أن أحيانا الحقد يورث غضبا نتيجة امتلاء القلب ونتيجة الشحن النفسي الداخلي، قد تأتي كما يقال شرارة ثم ينطلق ينفجر غضبا نتيجة ترسبات كان انعقد عليها قلبه. ولهذا أحيانا بعض الناس فعلا حينما يغضب تجده يذكر بأشياء وكان وكان وكان، بينما صاحبه لم يكن في بالي هذه الأمور، وقلت في الموقف الفلاني كذا وقلت كذا وعملت كذا وكنت في القضية الفلانية كذا وفي الموقف الفلاني كذا وحينما كنا كذا وكذا وفي العمل وفي الكذا وفي المدرسة وفي، فيذكر أشياء قد تكون لها سنوات، مما يدل فعلا على أنه كان قد امتلأ قلبه بأشياء كثيرة. والحسد من نتائج الحقد لا شك، وهذا صحيح، هذه أبلغ، غالبا يضطرد أن الحاقد يحسد، غالبا أن الحاقد ومن انعقد قلبه على حقد أنه يورث حسدا. والحسد هذا قد يكون أيضا يبقى مكتوما، أيضا يبقى قلبيا، وقد يظهر آثار بحيث يسعى في زوال النعمة، لأن الحسد في حقيقته هو تمني زوال نعمة الغير. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، وغالبا التمني أمر قلبي وعمل قلبي، لكن إذا صاحبه فعل بالسعي لإزالة هذه النعمة، كما لو كان يناله معروف من بعض الناس فتسعى إلى قطع هذا المعروف، فهذا حسد قلبي تولد عنه أيضا حسد سلوكي من حيث الفعل نحو إزالة هذه النعمة. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ولا شك أن الحسد كما هو قد يكون سلوك أفراد، هو يكون سلوك أمم، وحينما يكون سلوك أمم بمعنى أنه على مستوى مثلا من يملك أن يضر الأمة كلها والمجتمع، ولهذا وصف الله عز وجل اليهود بأنهم بالحسد، حسدا من عند أنفسهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا على مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمع. وكثير ما يظهر في أحوال الأمم المعاصرة وبخاصة الأمم الكافرة ذات السيطرة والهيمنة، كثيرا من سلوكياتها هي حسد، حسد إما حسد دنيا أو حسد أخروي. كثير منهم يعرفون مثلا الإسلام ويعرفون آثار الإسلام في الناس صلاحا وعزة وقوة وتمكينا واستقلالا، فهم يسعون في أن لا يكون ذلك، وما ذلك إلا حسدا من عند أنفسهم. فهذا أيضا حسد على مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمع أو على مستوى الجهات المؤثرة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه كلها أورد الشيخ الألفاظ التي تمس الموضوع، وإلا معلوم أن الحديث طويل، الحديث طويل، وفي لا تناجش وفي لا يبيع بعضكم على بيع بعض وفي المسلم وأخو المسلم لا يظلمه إلى آخره، لكن هذه النواهي الشرعية تتعلق بالباب: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وهي بعضها يدل على بعض وبعضها قد يكون نتيجة بعض، وقد بسط الشيخ ذلك. فهو نهي عن التباغض، والبغض أيضا أمر قلبي، البغض أمر قلبي وهو عن الكره وأن تكره أخاك، والتقاطع وهذا نتيجة البغض، التباغض يولد تقاطعا، التقاطع والتدابر كذلك أيضا، هذه أمور سلوكية، أمور سلوكية نتيجة من عقد عليه القلب من بغض، وقد يكون من حسد ومن حقد فأدى إلى قطيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أعمال القلوب وعن ما تنتجه أعمال القلوب من آثار ظاهرية، فالتقاطع والتدابر نتيجة البغض ونتيجة الحسد ونتيجة الحقد ونتيجة المواقف التي لا ينبغي أن يتصف بها المسلم. لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسد ولا تدبر، وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذه الصفات تؤثر على الأخوة الإسلامية، وتؤثر على ما يبتغيه الإسلام من أتباعه من فشو الأخوة وأسبابها وآثارها. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحسد يأكل حسناتك كما تأكل النار الحطب. وهذا أيضا معناه ظاهر، لأن يعني أحب دائما أن تركزوا على فعلا على أعمال القلوب. أعمال القلوب هي التي ينبني عليها الثواب والعقاب، وينبني عليها حتى آثار أمور الدنيا. ولا شك أن الإسلام أمرنا بأمور ظاهرية فيما يتعلق بالصلاة والزكاة وفيما يتعلق بالصيام والحج، هذه أمور كما تعلمون أمر ظاهر. لكن عظم الثواب وحقيقة التنافس في الخير هو يبقى محصورا في ما تنتجه أو تؤثر فيه هذه الأعمال على القلب. أحيانا فعلا قد تكون في ظاهريا تحافظ على الصلاة وتأتي إليها مبكرا، بينما قلبك فيه قصور ظاهر، إما نحو إخوانك من حقد وحسد وسعي في 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 أمور الشر نحوهم، وإما لأنك لم يمتلئ قلبك إخلاصا لله عز وجل وحبا لله وإيمانا حقيقيا بالله عز وجل ويقينا بعظم ثوابه وعظيم جزائه ويقينا صادقا في جنته وناره ووعده ووعيده. هذه قضايا قلبية، إذا لم يكن قلبك ممتلئا بهذا فخالف الأعمال الظاهرية قد لا يكون لها أثرها لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا فيما يتعلق بالأمور الإيجابية، كذلك بالأمور السلبية. إذا كنت تؤدي حسنات وتعمل أعمال كثيرة لكن قلبك أسود حسدا وغيظا وبغضا وكرها للناس ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. قال: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس التي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا. فهنا الحسد يأكل الحسنات، فيجب حقيقة أن الإنسان يسعى في تفقد قلبه وينظر فيما يقدم من أعمال خيرية، ما مدى امتلاء القلب إيمانا بالله وحب لله سبحانه وتعالى وتصديقا بوعده ووعيده وحبا للمسلمين وحبا للناس وحبا للخير لهم وشفقة عليهم وحرصا على تقديم الخير لهم وحرصا على دفع السوء عنهم. هذه التي تؤثر في قلبك في سلوكك، وتؤثر في راحتك القلبية وفي حياتك الدنيا وتؤثر في حياتك الأخرى. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر ما سبق الأمة بكثرة صلاة وصيام ولكن ما وقر في قلبه. فكل ما شرعه الإسلام من أعمال ومن فرائض ومن نوافل، سواء تتعلق بالصدقة بالزكاة لأنها تزيل الشح وإن صلاتك سكن لهم وهي تطهير، إذا لم تكن تؤثر على القلوب نظافة لها وطهارة لها وبعدا عن الشحناء والبغضاء، فإنها تدل على مدى فعل النقص الذي يحصل في الإنسان وعدم استفادته من مثل هذه الشرائح. ومن هنا نفهم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فأنت قد تقدم أعمال خيرية وقد تقدم أمور وتأخذ ببعض الأفعال والأوامر الإسلامية، ولكنك تفسد كل ذلك أو تحبطه بهذه الأمور. ولهذا الرياء قلبي. لماذا كان الرياء محبطا ولماذا أكل الحسنات، بينما تعلمون أن الرياء قلبي. حينما تقف وتصلي صلاة خاشعة قد طاطعت رأسك و أطلت ركوعك وسجودك ولكن منعقد قلبك رياء، إما ليراك الناس وإما لأنك ترى فلان وإما لأنك كما يقال صلى وصام لأمر كان يطلبه، وهذه لا يعرفها الناس. ومن هنا يعني بل حتى قد يظهر آثار هذا، قد يظهر آثار الأعمال الخيرة إذا كنت صادقا فيها، قبول وحب للناس، بينما لا، أحيانا الناس يحبون أو يضع الله عز وجل قبولا لبعض الناس، بينما قد لا يظهر عليه كبير أثر من أعمال ظاهرة أو من كثرة الصدقات. وبعض الناس قد يتصدق ويكثر بينما لا يضع الله له قبولا، قد يكون نتيجة أن قلبه فعلا لم يكن على النحو الذي أثرت فيه أعمال الخير هذا. إن الحسد يأكل حسناتي كما تأكل النار الحطب. وفي حديث آخر أنه قال: يطلع عليكم من هذا الفج، يعني من هذا الطريق، رجل من أهل الجنة، فطلع رجل فسئل عن عمله فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. وتعلمون قصة هذا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، قال: يطلع عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. فخرج رجل، وفي اليوم الثاني أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج نفس الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص تبع هذا الرجل ليرى كيف استطاع أن يكسب هذا الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من أهل الجنة. فتقول الرواية أن عبد الله بن عمرو ذهب إلى هذا الرجل وقال: إني اختلفت مع أبي وأريد أن أبيت عندك. فصار يصحبه ثلاثة أيام ويبيت عنده ليرى ماذا يفعل، يعني كيف شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. فرآه وما رأى عليه مزيد طاعة، رآه قد يكون يصلي من الليل ما تيسر، ورآه يعني يؤدي الفرائض والواجبات، لكنه كان يظن أنه يقطع كل وقته تسبيحا وقرآنا واشتغالا بالدين والعبادة. فلما انقضى ثلاثة أيام قال له عبد الله بن عمرو: أما إني لم أختلف مع أبي، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك كذا وكذا، فصحبتك لأرى عملك، فلم أرى عندك مزيد عمل، فما هو الشيء الذي لم أره؟ قال: يا ابن أخي، هو ما رأيت، ما عندي. ثم لما ولى دعاه مرة أخرى قال: لكني كما هنا إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله. قال عبد الله بن عمرو: هو ذاك، ومن يطيق ذلك، أو نحو أو كما ورد. لأن حقيقة يعني لو وقفتم عند هذا المعنى وفتش الإنسان نفسه وفيما يتعلق بالحقد والحسد وتمني السوء للناس أو تمني أن يزيل الله عنه ما هم فيه من خير، هذا أمر خطير ولا يكاد يسلم منه أحد، إلا أن بعض الناس يعينه الله سبحانه وتعالى فيطرد مثل هذا. ولهذا كانت المقارنة في قوله سبحانه: والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، حقيقة مقارنة يعني اقترانا ينبغي أن نقف عنده، لأنه أحيانا فعلا قد لا تستطيع في بعض الأحيان إلا أن تحس بنوع من الحسد أو تحس بنوع، لكن إذا أحسست بمثل هذا حاول أن تطرده، وطرده ممكن، طرده ممكن، كما مر معنا حينما تكلم الشيخ عن أسباب الحسد وعن المهيجات. فمن حيث مثلا النظر في ثواب الله والنظر في النعم الله عز وجل، وأنه هو المانع وأنه هو المعطي وأنه هو الخافض وهو الرافع، الأشياء هذه إذا اشتغل بها قلب الإنسان أدرك أنه، وسوف يشير الشيخ إلى شيء من هذا، وسبق معنا في الدرس الماضي بسط لهذا النوع، وسوف يأتي له مزيد. فأحيانا فعلا قد لا تملك إلا أن يكون لك موقف سيء أو موقف سلبي من أخيك، لكن حاول أن تنظف قلبك وهذا ممكن. قال: وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتي، متسخط لقضائه، غير راض بقسمة بين عباده. هذا من قد يكون من المأثور لكن معناه صحيح، قد يكون من الأخبار القديمة الموروثة عن الأمم السابقة، قد يكون من أخبار بني إسرائيل، لكن معناه واضح وجلي. لأن الحاسد ماذا حسد؟ يحسد شيئا لم يكن نتيجة عمله ولم يكن هو الذي قدمه للمحسود، وإنما الله عز وجل ساق نعمة للمحسود فيجيء هذا يريد أن يزيلها. ولا شك أن الذي يسعى في إزالة نعمة فهو عدو له، والنعمة هي من الله عز وجل، ولهذا قال الحاسد عدو نعمتي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق النعمة. متسخط لقضائي، وهذا جلي جدا، وينبغي فعلا أن يراجع الإنسان في ذلك نفسه، لأنك إذا حسدت أخاك معناه أنك لم ترضى بقضاء الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق هذا وهو الذي أراده، وكأنك تريد أن تعتذر على قضاء الله وعلى إرادته. ولو أنك فعلا فتشت نفسك وحرصت على أن تفهم هذه المعاني لارتحت كثيرا. نعم يسوقها الله عز وجل لأخيك، ليس لك فيها دخل، لا تملك لا دفعها ولا أيضا لا دفعها ولا نزعها ولا أخذها لتعطيها من تحب،